من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الفرض الثاني، الشبهة المحصورة. كما إذا حصل لدينا علم إجمالي بوجود الميتة في أطراف قليلة، 3، 4، 10، فبين هذه الذبائح العشر الموجودة في السوق واحدة ميتة، فهل حينئذ يجوز الشراء لأية واحدة من هذه الذبائح العشر والانتفاع بها، أو أنه يكون العلم الإجمالي منجزا؟ قد يدعى أو قبل قد يدعى المعروف بين الأعلام بأنه في الشبهات المحصورة يكون العلم الإجمالي منجزا ويلزم اجتناب جميع الأطراف، هذا هو المعروف. ولكن قد يدعى في المقام عدم منجزية العلم الإجمالي، كما قلنا في الفرض الأول وهو الشبهات الغير المحصورة، ويمكن أن يستدل على عدم المنجزية بدليلين. الأول، روايات سوق المسلمين، ولعل أهم هذه الروايات التي قد يستفاد منها عدم المنجزية رواية أبي الجارود التي مرت علينا مرارا وكرارا. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن، فقلت له: أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة، فقال: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأراضين؟ إذا علمت أنه ميتة فلا تأكل، وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل، والله إني لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن، والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان. حيث إن مورد هذه الرواية العلم الإجمالي بوجود الميتة، أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة، فإذن هناك علم إجمالي بوجود ميتة في السوق، فهل يجوز الشراء أم لا؟ ودلت الرواية على جواز الشراء بمقتضى قول الإمام عليه السلام: وإن لم تعلم، يعني بعين الميتة، فاشتر وبع وكل. والرواية مطلقة فتشمل الشبهات الغير المحصورة والمحصورة ببركة الإطلاق في قوله عليه السلام: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأراضين. ولكن يمكن المناقشة في هذه الرواية مضافا لما ذكرناه من ضعفها السندي بأبي الجارود، فهي أيضا ضعيفة الدلالة، باعتبار أنه لا يبعد نظرها لخصوص الشبهات الغير المحصورة فلا إطلاق فيها، بقرينة قوله أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأراضين، فكأنما مورد الشبهة ليس محصورا بقوله جميع الأراضين وأطراف كثيرة للغاية. إذن فهذه الرواية لو تمت الدلالة فيها فهي ناظرة إلى الشبهات الغير المحصورة، ومع الشك فالقدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من إحراز الإطلاق، وهناك قدر متيقن في السؤال من قبل الراوي أن منظوره الشبهة الغير المحصورة، أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة، فهذا هو القدر المتيقن، فلا يصح حينئذ أن يستفاد من قول الإمام فاشتر وبع وكل الإطلاق، فلاحظ وتبصر. الدليل الثاني وهو الأهم، روايات أصالة الحل، وأهم الروايات التي دلت على أصالة الحلية معتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك أبدا حتى أن تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. فمورد هذه الرواية العلم الإجمالي بوجود حلال وحرام في الخارج، وقد دلت على البناء على الحلية، فهو لك حلال إلى أن يعرف الحرام بعينه وبشخصه. إذن ففي موارد الشبهات ففي موارد العلم الإجمالي يبنى على الحلية ما دام لا يعلم الحرام بعينه. وهذه الرواية عامة بحيث تشمل الشبهات الغير المحصورة كما هو واضح، والمحصورة كما هو مقتضى قوله كل، وهذه أداة عموم، ولكن قد يناقش في دلالة هذه الرواية كما ذكر الأعلام كالشيخ الأعظم في الرسائل، وأشار أيضا صاحب الكفاية والشهيد الصاد إلى آخره، من أنه من المحتمل جدا نظر الرواية للشبهات الغير المحصورة، لأن الشبهات المحصورة ليس مألوفا لدى الشارع الترخيص فيها، إنما بقرينة الروايات الأخرى يحتمل جدا نظر الرواية للشبهات الغير المحصورة. ومع هذا الاحتمال المعتد به لدى العقلاء إذن تكون الرواية أجنبية عن هذا الفرض، أو يمكن أن يقال بأن الرواية ناظرة إلى الكل الذي له أجزاء لا الكل الذي له أفراد، ومحل بحثنا الكلي الذي له أفراد وليس الكل الذي له أجزاء، حيث إن موردنا ومحل البحث الذبيحة المشتبهة بين أفراد كثيرة، ذبيحة محرمة مشتبهة بين 10 أطراف مثلا، وليس موردنا الكل الذي له أجزاء من قبيل مثلا أحسنتم اللبن أو الصوف أو السكر، هذا يعتبر كل له أجزاء، فلو كان لدينا فرضا صبرة من السكر أو من الحنطة ونعلم أن قسم من هذه الصبرة مغصوب والآخر ليس مغصوبا، فهنا لعل هذا هو منظور الرواية، الكل وليس الكل الكلي. أما مورد الشياه وهذا يعتبر كلي لا كل، ولكن الإنصاف يا موالين الأعزاء أن هذا بعيد عن ظاهر الرواية، فإن الرواية بعمومها تشمل الشبهات المحصورة وغير المحصورة، وتشمل الكل وتشمل الكل، فهذه الاحتمالات خلاف الظاهر من الرواية. إذن لو كنا وهذه الرواية فهي تدل على الحلية في الشبهات المحصورة. نعم، إذا كانت الشبهة دائرة بين الحلال والحرام، لا شبهة وجوبية، شبهة تحريمية كما هو في محل بحثنا، حيث نحتمل أن هذه الأشياء حرام بسبب عدم التذكية، فلا نرفع اليد إذن عن عموم الرواية إلا اللهم أن توجد قرينة متينة عقلية أو عقلائية أو لفظية على أنه لا تشمل الرواية الشبهات المحصورة. فهل هناك قرينة عقلية بحيث تقيد الرواية أو تخصصها حتى نحملها على الشبهات الغير المحصورة، أو قرينة عقلائية؟ فقد يدعى وجود قرينة عقلية كما هو مبنى المحقق العراقي كما مر عليكم في الأصول في العلقة الثالثة لا أقل، من أن العلم الإجمالي علة للتمجيز بحيث يستحيل الترخيص في العلم الإجمالي، والعقل يحكم أن الترخيص من الشارع قبيح أن يرخص في ارتكاب الحرام، وما حكم العقل بقبح حكم الشارع. فهل هذا الذي يبني عليه المحقق العراقي من أن الترخيص في مخالفة العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة قبيح تام أم ليس تام؟ نقول ليس تام، ليس تام، فلا يوجد قبح عقلي في أن يرخص الشارع في ارتكاب العلم الإجمالي واقتحامه شبهات غير محصورة أو محصورة، والعقل ببابه. وهذا ما أشار له الشهيد الصادر بأن حكم العقل حكم اقتضائي تعليقي وليس على نحو العلية التامة بحيث لا يمكن للشارع أن يرخص. العقل يقول هذا العلم الإجمالي منجز إلا إذا تنازل الشارع ورخص لعلم بالمصالح والمفاسد والملاكات. إذن فلا توجد قرينة عقلية. أما هل توجد قرينة عقلائية بحيث توجب حمل الرواية على الشبهات الغير المحصورة؟ الشهيد الصدر يدعي ذلك وقد مر عليكم حتى في الحلقة الثالثة، وهو أن الشهيد الصدر يقول المسألة ليست مستحيلة عقلا إنما ممتنعة لدى العقلاء، حيث إن العقلاء يرون أن تقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية مستهجن، أن يقدم الشارع الحلية على الحرمة حيث إن هناك حلال وهناك حرام، فإذا رجح الشارع جانب الحلية يعني الترخيص على الجانب اللزومي وهو الحرمة كان ذلك بنظر العقلاء مستهجن، كيف تقدم الترخيص على الإلزام؟ فهذا المرتكز العقلائي المحتف بهذه الرواية وأضرابها يوجب صرف الرواية إلى الشبهات الغير المحصورة، هكذا يقول الشهيد الصدر. لذلك يقول المسألة ليست مستحيلة عقلا إنما ممتنعة عقلائيا. فهذه الروايات محتفة بالمرتكزات العقلائية، والعقلاء يرون أن تقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية مستهجن، لذلك يحملون الرواية على الممتاز على الشبهات الغير المحصورة. ولكن ما أفاده قدس الله سره محل تأمل ونظر، فقد يكون الغرض الترخيصي بنظر المولى أهم من الغرض اللزومي في بعض الموارد. وليكن العقلاء يستهجنون، لا مشكلة، لو فرضنا أن العقلاء يستهجنون على فارض، لكن الشارع يعرف بما لا يعرف به العقلاء، والملاكات محاطة لديه. فكما أن الشارع في الشبهات البدوية يا شهيدنا الصدر، وفي الشبهات الغير المحصورة تقول الشارع قدم الأغراض الترخي صيح في الشبهات البدوية، محتمل أن هذا حرام لكن الشارع قال بالبراءة. في الشبهات الغير المحصورة يحتمل وجود الحرام ووقوع المكلف في الحرام، لكن تقول الشارع قدم الحلية. فكذلك أيضا في الشبهات المحصورة، لعل الشارع وجد أن تقديم الغرض الترخيصي أهم ملاكا من الغرض الإلزامي. ولو فرضنا وجود تناقض لدى العقلاء والعقلاء يستهجنون ذلك، فالشارع يردع عن هذا المرتكز عقلائي ويقول أنا لا أعتني بهذا المرتكز، فلا يصلح إذن المرتكز لتقييد هذه الروايات ولحملها على الشبهات الغير المحصورة. نعم، فهذه الروايات كمعتبرة عبد الله ابن سنان وغيره هي الصالحة لردع المرتكز العقلائي، خصوصا إذا كان هذا المرتكز العقلائي ليس مستحكما وجليا واضحا بمثابة القرين المتصلة اللي تمنع من انعقاد الظهور العمومي، بل كانت قرينة منفصلة بسبب عدم استحكامها، فهي بمثابة القرينة المنفصلة. فإذا كانت بمثابة القرينة المنفصلة فإنها لا تمنع من انعقاد ظهور الدليل في العموم، بل الدليل هو الذي يردع عنها. إلا إذا كان هذا المرتكز مستحكم بحيث كالبديهي، إذا كان بهذه المثابة نقول فعلا يصلح لأن يمنع من انعقاد العموم للروايات. أما إذا كان محل أخذ أراد، هناك من يشكك فيه، هناك من يقبل به، بحيث يعتبر كالقرينة المنفصلة، فلا يمنع من انعقاد العموم. العموم منعقد، وهذا العموم للروايات هو الذي يصلح للردع عن هذا المر تكاز. وهذا ما ذكره الأعلام في بحث حجية خبر الواحد، ذكروا ذلك في بحث حجية خبر الواحد كما أشار صاحب الكفاية. نعم، وتفصيله هناك.
الرواية هذا المتقل في الشبهة غير المحصورة،
خب
أما الشبهة المحصورة مشكوك فيها، نتجل فيه مثلا صلاة البراءة وشرب.
أي رواية؟ هذه عبد الله بن سنان؟ لا، الآن إحنا قلنا لا تشمل حتى المحصورة. الآن بعد هذا
في حال الشك، يعني
في حال الشك لماذا تشكون مع أن لسانها عام؟ كل نعم، إذا فعلا شككنا بحيث أن لا نحرز شمولها للشبهات المحصورة نقتصر على القدر المتيقن اللي هو شبهات الغير المحصورة.
في حال الشك تجي أصالة البراءة، فالآن كأنه شملت الاثنين.
في حال الشك في ماذا؟
في المحصورة كذلك.
في المحصورة؟ في حالة شك أنه حلال أو حرام؟ لا، إذا شككنا نرجع للحكم العقلي المنجزية، إلا أن يأتي دليل على الترخيص. ونرجع للبراءة، البراءة دي نرجع لها في الشبهات البدوية. أما إذا كان لدينا علم إجمالي فالعقل يحكم بالمنجزية. يبقى الخلاف، هل المنجزية اقتضائية بحيث يمكن للشرع أن يرخص، أو منجزية على نحو العلية التامة بحيث الشرع ما يرخص؟ وإلا العقل يحكم في موارد العلم الإجمالي بالمنجزية. الكلام هذا في الشبهات البدوية اللي يحكم العقل بالبراءة. واضح؟ إذن فلو كنا يا موالين الأعزاء، ومعتبرت عبد الله بن سنان، فالظاهر منها أنها كما تشمل الشبهات الغير المحصورة تشمل أيضا الشبهات المحصورة. فإذا علمت بوجود شاة من هذه الشياه العشر ميتة، لا يكون العلم الإجمالي منجز ويجوز لك الشراء، حتى لو علمت بوجود ميتة بين هذه العشر. لمعتبرة ابن سنان كل شيء فيه حلال وحرام، فأولك حلال حتى تعرف الحرام بعينه، وأنت لا تعرف الحرام بعينه. نعم، يبقى الكلام أن عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهات الغير المحصورة هل بمعنى جواز ارتكاب كل الأطراف أو لا جواز ارتكاب البعض؟ هذا هو البحث. نقول لا نحرز جواز ارتكاب جميع الأطراف، لأنه مع ارتكاب كل الأطراف وتناول العشر الذبائح يكون المكلف أحرز الحرامة بعينه. فالمهم أنه لا تصل المسألة إلى إحراز الوقوع في الحرام. إذن فتحصل لدينا من كل ما تلوناه أنه لا فرق يا موالين الأعزاء بين الشبهات الغير المحصورة والشبهات المحصورة من حيث عدم منجزية العلم الإجمالي، ولا أقل في بعض الأطراف، ويجوز ارتكاب البعض ولا يجوز البعض الآخر. النقطة الثانية والعشرون، مقتضى القاعدة عند الشك في كون الشبهة غير محصورة. ذكرنا أنه على الرأي المعروف لدى العلماء، طبعا البحث هنا في هذه النقطة مبني على الرأي المشهور من أن الشبهات الغير المحصورة غير منجزة والمحصورة منجزة. أما بناء على ما وصلنا إليه في النقطة السابقة من أنه لا فرق بين المحصورة وغير المحصورة من حيث عدم المنجزية، لا نحتاج للبحث عن هذه النقطة، إنما البحث كله بناء على التسليم بالرأي المشهور من أن الشبهات الغير المحصورة غير منجزة والمحصورة منجزة. فهنا نقول ما هو مقتضى القاعدة؟ لو شككنا أن هذه الشبهة الموجودة في سوق المسلمين من موارد الشبهات الغير المحصورة فلا يكون العلم الإجمالي منجزة، أو أنها من موارد الشبهات المحصورة فيكون العلم الإجمالي منجزا. تحقيق ذلك يا موالينا بأن يقال يوجد فرضان في المسألة. الفرض الأول أن يكون الشك على نحو الشبهة المفهومية، والفرض الثاني أن يكون الشك على نحو الشبهة المصداقية، وهذا ما سيأتيك غدا، والحمد لله رب العالمين.